الله له كل حسنات كان أسلفها يعني حتى قبل إسلامه، ومحيت عنه كل سيئة كان أسلفها. ثم كان بعد ذلك الحسن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. فمن هذه الحال الكافر إذا أسلم أول ما يسلم فإنه كل ما مضى من السيئات يمحى، كما قال عليه السلام الإسلام يدب ما قبله، يقطع ما كان قبله ينشره. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنات كان أسلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أسلفها. ثم كان بعد ذلك من بداية بقى من العداد يبعد عليها في الإسلام. ثم كان بعد ذلك الكتاب الحسنة لعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. إذا هذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة، إن أسلم تقبل وإن لا ترد. وعلى هذا فنحن قوله سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحتمل الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا ووجد الله عنده فيشتهر الكتاب، أو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أو قوله تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، إلى غير ذلك من الآيات. هذه الآيات يجب أن تحمل على من؟ على من مات على الكفر، تحمل على من مات على الكفر، ولا دليل على خلاف ذلك. وفضل الله سبحانه وتعالى أوسع من هذا وأكثر، هذا استبعادته. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان يدب ما قبله، يدب ما قبله انتبه، يعني إيه يدب ما قبله؟ يدب ما قبله يدب تسعيه رحمة الله، يدب ما قبله يعني فقط السيئات. أما الحسنات فدلت هذه الحديث على أن الإيمان لا يخبر الحسنات السابقة، واضح عن الموضوع. فإذا عن هذا الحديث قوله إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنته كان أسلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أسلفها. فنفهم حديث الإسلام يزيد ما كان قبله في ظل هذا الحديث، إذا يزيد ما كان قبله من الخطايا ومن المعاصي ومن السيئات أكثر يسلم. لكن لا يذب ما كان قبله من الحسنات، وهذه رحمة الله عز وجل الواسعة والذي التي لا تستبعد في كرم الله عز وجل. يترتب على هذا مسألة فقهية، يعني وهي أن المسلم إذا حس مسلم حد ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يحبط حده أم لا يحبط؟ يعني اختلف الفقهاء في هذا، لكن الكلام الذي ذكرناه يردد طبعا انه لا يحبط حده، لا يحبط حده. من اسلم او مسلم حج ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام لم يحبط حده ولم يجب عليه اعادته، وهو مذهب الامام الشافعي واحد قولي الليث بن سعد واختاره ابن حزم وانتصر له بكلام جيد مثير. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتعبد بها في الجاهلية، من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت بالخير، أسلمت على ما أسلفت بالخير. هذا رواه الشيخان وغيرهما. أسلمت على ما أكثر من خير، هذا يدل على أن الإسلام يذوب فقط السيئات، أما الحسنات فتبقى ويتاب عليها رحمة من الله سبحانه وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يطير الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ فقال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا رواه مسلم. إنه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أن لم يكن موحدا، لم يكن موحدا وإنما كان مشركا. إذا هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على أن الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في الجاهلية، بخلاف ما إذا مات على كفره فإنه لا ينفع بل يحبط بكفره. وفيه دليل على أن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل البعثة المحمدية ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانوا كذلك لم يستحق ابن جدعان العذاب ولما حدث عمله الصالح. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كنت تحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال قولا حسنا، فقال فيما قال: من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين، وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره، وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. رواه الرويلي وسنده حسن. طبعا هذا فيه إبطال لحديث شائع على ألسنة الخطباء والوعاظ وكثير من الناس، وهو يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الجنة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا الكلام لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الحديث الصحيح صريح في أنه إنما قال ذلك في من أسلم من أهل الكتاب والمشركين. يقول عليه الصلاة والسلام: من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين، وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي عليه. هذا في حق من أسلم منه وليس العموم. ومن أسلم من المشركين فله أجره، وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. يعني يمكن هذا التنبيه بعبارة أو جواب شبهة إذا لقد يذكرها بعض الناس وهو بعض الناس تستغرب، يعني بعض الناس قد تصف يعني ايه مثلا كل بعض الناس مثلا على المؤمنين من المسلمين والنصارى واليهود ان يجتمعوا ويتكتلوا لمواجهة الملحدين مثلا. هذا يسير للأسف الشديد على الفات عمائل كبيرة جدا ضخمة، عمائل متضخمة، ويقولون مثل هذا الكلام ان الواجب مخصص المؤتمرات التقارب بين الاديان وهذه الاشياء، فيستعملون مثل هذه العباره الطبيعه: ان اهل الايمان المؤمنين من المسلمين واليهود والنصارى ينبغي ان يجتمعوا ويتوحدوا ضد الالحاد، فيدخل هؤلاء في الايمان. بعضهم مثلا يصف الكاتب الفلاني بانه مؤمن، مؤمن عنده يعني يؤمن ان هناك اله، الإيمان بتوحيد الربوبية. هذا عند بعض الناس الجهلة تظن هذا يسمى إيمانا، فيقول إذا أبو جهل كان مؤمنا وأبو لهب كان مؤمنا وكفار قريش كانوا مؤمنين في وقت القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم يتصورون للكافر والذي ينكر وجود الله. لا، هذا ليس بصحيح، بل عامة الكفر حتى فرعون كان يؤمن بأن هناك الله، يؤمن بوجود الله حتى فرعون، والدليل صريح على هذا في القرآن كما ذكرنا ذلك مرارا. بل لم يحكى في القرآن عن طائفة أنكرت وجود الله، حتى الجهرية لم ينكر وجود الله، أنكروا البعث والنشور. فإذا يعني موضوع وصف اليهود أو النصارى بأنهم يؤمنون بالله هذا هدم للإسلام من أساسه، لأن يعني هذا يضيع الحد الفاصل بين الكفر وبين الإيمان. يعني لما يروح دلالة الآيات في القرآن الكريم والسنة طبعا على ذلك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، كذلك تفسير القرآن الكريم لليهود ويعني أمثالهم. قد يشتبه على بعض الناس خاصة إذا كتنوا بما عليه الكفار من بعض السلوكيات للأسف التي اتخذها بعض المسلمين، ويفتن بالكفار كما يحصل لكل من أو لكثير من الناس الذين يخالطونهم أو يعاشرهم، يطلق لسانه في ذم المسلمين ويطلق لسانه أيضا في فتح الكفار. دول عندهم عدد وعندهم إنكار، حتى بعض الملوثين الذين ذهبوا إلى يعني عصابة اليهود في فلسطين في المعتقلة يرجع بعضهم ويتكلم بهذا الكلام كما نزل في بعض الدراسات، يقول يهودنا اللي فلوس عليها حقي ولنا الناس تكفل عليها حقي وإلى آخر هذا الكلام واضح. فبغض النظر عن السر وراء هذه السلوكيات الموجودة عند الكفار خاصة في أوروبا أو أمريكا أو الدول الغربية، وأنها سلوكيات تجارية في الحقيقة ليست مبنية على مراقبة الله، وفي نفس الوقت هي يريدون أن يتعاونوا ويريح كل واحد الآخر حتى فعلا يتمتع بالحياة بإيه بصورة يعني مستوفاة جيدا. لكن ننظر لأن أخلاق نفس القوم حينما أتوا إلى بلادنا، كم عذبوا وكم أحرقوا وكم قتلوا وكم نهبوا، وإلى اليوم نراهم في البوسنة والهرسك ورأيناهم الآن في هذه البلاد الأخرى في العراق وفي غيرها، يعني وحوش كثرة يمسحون في بلادهم ساعة الكلب وفي حين يعني يدمون قلوب الشعوب ويبدو بالوان كانوا معروف. ليس هذه الحال قضية، لكن كيف نجد يعني بعض الناس يقول لك انا احترم الكافر هذا لانه امين ولانه كذا وكذا وكذا ويقتل بالكافر ويطلق لسانه في ذم المسلم. طبعا هذا خلل كبير جدا في مفاهيم هذا يعني الانسان، لان المشركين قد يتلبسون ببعض شعب الايمان، المشرك قد ياتي ببعض شعب الايمان واضح، والمسلم قد ياتي ببعض شعب الايه الكفر. يعني ممكن نجد مثلا بعض الكفار يكون كما يقول امين صادق يحترم مواعيده الى اخره واضح، وممكن نجد مسلم يفعل بعكس ذلك. فهناك مسلم يتلبس ببعض شعب الايه الكفر لكن يبقى مسلما، وهناك كافر يتلبس ببعض شعب الايمان لكنه يبقى كافرا. فالكفر والايمان متقابلان، اذا زال احدهما خالفه الاخر، والايمان اصل له شعب متعدده. اعلى شعب من شعب الايمان هي لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، ثم بينهما شعب متفاوته في اهميتها وفي خطورتها. هناك بعض الشعب اذا زالت يزول الايمان بالكليه، من شعب الايمان ما يزول بزوالها الايمان بالكليه، كشعبة لا إله إلا الله. يعني واحد عنده شعب كثير من شعب الإيمان اللي هي من تحت الأهل، لكن شعبة لا إله إلا الله مش موجودة عنده، كل الذي يعمله حاضر في الأثر لا ينفعه. لماذا؟ لأن هذه الشعب فيها علاقات بينها، علاقة الشرط بالمشروط، بعض الشعب تكون شرطا في صحة ذات الشعب. من شعب الإيمان ما لا يزول الإيمان بزوالها، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، وكذلك الكفر أصل ذو أصل وشعب، والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعدل أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه أو الطب أن يسمى فقيها وطبيبا، إذ لا يلزم الاسم إلا بغلبة ذلك عليه. وإذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان وترك شعبة من الإيمان فهذا الإيمان ينفعه بإيه؟ في عدم الخلود في النار. لكن هل ينفعه في عدم دخول النار؟ لا، ممكن مسلم يدخل النار لكن لا يخلد فيها. اذا التوحيد ينجي من الايه؟ من الخلود في النار لا من دخول النار. يعني ممكن واحد واوضح ذلك حديث الشفاعه، ان الشفاعه تكون في من؟ في اهل الكبائر من امه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كان مع العبد اصل التوحيد والايمان وترك شعبه من الايمان فينفعه ذلك الايمان لا نقول في عدم دخول النار ولكن في عدم الخروج في النار، إلا إذا كان الفعل المبروك شرطا في صحة شعب الإيمان الأخرى. واضح؟ وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه، ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لا إله إلا الله لكن لم يشهد أن محمد رسول الله، ينفعه؟ لا ينفع. واضح؟ لذلك إذا كنا أعلاه لا إله إلا الله بنضيف معها طبعا وأن محمد رسول الله، ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء. لماذا؟ لأن في شعبة قبل شعبة الصلاة هي شرط في صحة الصلاة، وهي شرط شعبة الإيه؟ الطهارة والوضوء مثلا، ها؟ شعبة الطهارة شرط في شعبة الصلاة، فمن صلى دون أن يأتي بالشرط يدخل هذا المكروه. إذا شعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق الشرط بمكروه. واضح؟ فكذلك كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله شرط في صحة باقي شعب الإيمان. فمن الزوج والجهل والعدوان ان يخبر الكافر الذي افتقد شعبه لا اله الا الله على المؤمن العاصي الذي معه لا اله الا الله. واضح جدا. فاذا هذا من جهل الشخص الذي يمدح النصراني لان هو كل اللي يهمه الدنيا. ادم بيريحه في الدنيا بيديله الفلوس بتاعته بيريحه في البيع والشراء ويمدحه ويطلق لسانه بالقصائد في مدحه الصبر وذم المسلمين. لكن نفى حق الله، هو لغى لحق نفسه، هو يقول ان الناس دي الكفار انا بروح عندهم بيعملونا كويس وعندهم عدل، مفيش الظلم اللي موجود عند المسلمين اخره. هو ما عندهمش الظلم اللي موجود مع الايه ينزل، ما عندهمش ظلم احيانا مع المخلوقين. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. هو نفى حق الله ليبحث عن حق دنياه، دول ناس بيريحوه في الدنيا وهم افضل منا في الدنيا بلا جدال مع الساعات ايضا الذي يعيشون فيه، لكن هم في الدين خراب يا باشا وضياع. فكيف فضل الكافر عن المسلم؟ فهذا مما نحتاج الى ان يعني نستعيد الوعي بهويتنا وبعقيدتنا وبما قدرنا الله به وشرفنا على العالمين. كنتم خير امه اخرجت الله. فبعض الناس يتعامل مع ذلك الكفار ان هم ناس يعني مخلوقات فوق العالم، يعظمهم ويجلهم ويحترمهم اشد يعني الاحترام. نعود ايضا لتفسير قوله تبارك وتعالى ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. نحتاج لبيان بعض ما يحبط اعمال العبد او المؤمن حتى نكون على حذر من هذا الخطر العظيم. صح عن ابي عامر الالهاني رضي الله تعالى عنه ويسمى عبد الله بن رابل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صدهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم وياخذون من الليل كما تاخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا هذا الحديث مما ينبغي أن يحذر الإنسان أن يأتي بهذا الشعر وهو عدم مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر بخلاف العلم. واضح؟ أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيضا وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا ينفذ بالكلمة لا يلقي لها بالا شهر به في النار 70 خريفا أو أبعد منها بين المسجد والمغرب كما في بعض الرواية لا يلقي لها بالا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مشيرا إلى أن عمل المؤمن قد تخلفه بعض الأشياء، عمل المؤمن قد تصرفه بعض الاشياء. يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. فهذا يدل على ان هناك اشياء تبطل عمل المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فان وافق العبد من عمله لانه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره يعني تكفير السيئات ولا مبطل يحبطه من عذر أو رؤية نفس فيه أو يمن به أو يطلب من العباد تعظيمه به، أو يستسلف بقلبه لمن يعظمه عليه، أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد دقسه حقه وأنه قد استهان بفضله، فهذا أي شيء يكفر. ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر. وليس الشأن في العمل، وإنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. ممكن أن يعمل عمل الصالح ثم يحبطه بعد ذلك. فليس الشأن فقط في أن تعمل العمل الصالح، لكن المهم جدا أن تحذر وتحفظ هذا العمل مما يحبطه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تصدق. يقول الله تعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له. وكذلك المن بالصدقة والمعروف والجد والإحسان والصلة مفسد لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يذهب بعضهم لبعض. هل هذا ردة؟ هل ليست ردة، وإنما هي معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها. لماذا؟ لأن الآية تنهى عن الإنسان إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته فوق صوت النبي. مجرد أن يرفع صوته درجة تكون تعلو فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام فهذه تحبط العمل. لماذا؟ لأنه قد يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فيحبط عمل من أغضبه. فما الظن بمن قدم على حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه حول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة، قالت: إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وليس التبايع بالعينة ردة، وإنما رأيته أنه معصية. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويفسدها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يخفف عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. لابد أن نقف وقفة هنا يسيرة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا الحديث استدل به من يقول بتكفير المسلم بالمعصية كالحوادث الوعيدية، وقالوا هو نظير قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فقال ابن عبد البر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله. واضح؟ إذا هناك تعارض بين مفهوم الآية وبين منطوق الحديث. الحديث: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. طيب الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذا منطوق الآية: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. طيب مفهوم الآية إيه؟ من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله. طيب من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، يعني المؤمن ما يحبط عمله، في حين الحديث يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إذا التعارض هنا بين ماذا؟ بين منطوق الحديث ومفهوم مفهوم الآية ومنطوق الحديث. هذا الوضع يتعين عليه تأويل الحديث، لابد من تأويل الحديث في هذا الحال، لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح. وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر. وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختص في العصر بذلك، لو كان الإنسان لم يكفر لما كان ذلك فقط في طلاق العقد. فأما الجمهور فتأول الحديث فاسترقوا في تأويله فراقا. فمنهم من أول سبب الترك من ترك طلاق العقد فأوله سبب الترك، ومنهم من أول الحق فقد حدث عمل، ومنهم من أول العمل. طيب نشرح هذا الكلام. منهم من أول سبب الترك، يبقى من ترك صلاة العصر من يكمل فقد حدث عمله جاحدا. أحسن، من ترك صلاة العصر جاحدا فقد حدث عمله. مثلا قال صلاة العصر ليست فريضة، لا وجد أنها فريضة، الفرائض أربع صلوات، صلاة العصر أفرضها لأنها ليست جحد وجوبها مثلا، واضح؟ فهذا لا شك يخرج من الملة فيحبط عمله ولا يتصادم مع الآية، لأنه داخل في من كفر بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حدث عمله. إذا من أول سبب الترك قال المراد من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا، معترف أنها واجب لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها. وقيل المراد من تركها متكاسلا، لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، يعني هذا تثبيت الوعيد للترهيب لكن ظاهره غير مراد، كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهذا القول رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى على اساس ان الفرق يطلق احيانا عن الجحود. الجحود من ترك صلاه العصر يعني من جحد. حد يستطيع ان يجدنا كلمه من القران على ان كلمه الترك تعني الجحود؟ هي صعبه لو احد ذكرها اليه. سوره يوسف اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره كافرون. اني تركت يعني جحد، إن ترك يعني جحد الإسلام. وقيل في ومن العلماء من أول الحق، يعني ما أعودش بقى سبب الترك لكن أول معنى قوله عليه السلام فقد حدث عمله، فقيل إنه من مجاز التشبيه، يعني من ترك صلاة العصر فقد أشبه من حدث عمله، وقيل معناه كاد أن يحبط عمله. وقيل المراد بالحق نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الاعمال الى الله، فكان المراد بالعمل الصلاه خاصه، يعني لا يحصل على اجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. منهم من اول العمل، من ترك صلاه العصر فقد حدث عمله، يعني عمل الدنيا الذي بسببه اشتغل وترك صلاه العصر. لكن في الحقيقة الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قال إن الحق في الآية غير الحق في الحديث. في الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فهناك إحباط عمل الكافر غير إحباط عمل المسلم، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي إن المراد بالحق في الآية غير المراد بالحق في الحديث. قال في شرح الترمذي الحق على قسمين، حق إسقاط وحق موازنة، حق إسقاط وحق موازنة. حق إسقاط وهو إحباط الكفر بالإيمان وجميع الحسنات، هذا المقصود في الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حدث عمله يكفر كل عمل واضيا. أما حق الموازنة فهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسن به. بمعنى إن حرق الموازنة إن المقصود حدث عمله يعني أن المعصية التي فعلها في فرق صلاة العصر تحدث انتفاعه بها لو كان فعلها في وقت هو أشد ما يكون حاجة إلى أجلها، وذلك عند ميزان الحسنات والسيئات، فحينئذ سيتعطل ثواب صلاة العصر التي ضيعها في وقت هو أشد عند ميزان الأعمال. هذا هو حق الموازنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قوله خوف المؤمن من أن يحبط عمله يعني أن يحرم ثواب عملهم، لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون إن السيئات يبطلن الحسنات، الفرقة ضلت كما الإحباطية يقولون إن السيئات تبطل الحسنات. واضح؟ فبعض الناس قالوا إذا الإمام البخاري يعلم هذا المذهب، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فلذلك الإمام الحافظ قال كلامه إذا فهمناه عن حدثه لا يفيد ولا يعيد مذهب الإحباطية، لأن المقصود خوف من أن يحبط عمله يعني أن يحرم ثواب عمله، لأنه لا يحب إلا على ما أخلص لله سبحانه وتعالى فيه. أي نعم. قال القاضي أبو بكر ابن العربي في الرد على الإحباطية، قال الكون القصد في هذا أن الإحباط إحباطان، أحدهما إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإمام للكفر والكفر للإمام، وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي، يعني كافر ثم أسلم فإن إسلامه وإيمانه يحبط به الكفر، إسلام يرد ما قبل، طيب مسلم ثم كفر العالم من الوركات فالكفر يحبط أيضا إيمانه، فإذا هذا الإحباط إذهاب حقيقي في الجهتين. النوع الثاني من الإحباط إحباط الموازنة، إذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته وقف في المكان، إما أن يغفر له وإما أن يعذب. فالتوقيف إبطال الناس، مجرد التأجيل إلى أن يحكم فيه هذا توقيف وإبطال من نوع معين، لأن توقيف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها، والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النار. ففي كل منهما إبطال نسبي للسجن أطلق عليه اسم الإحباط مجازا، وليس هو إحباطا حقيقيا، لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله، وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطين وحكموا على العاصي بحكم الكافر، وهم معظم القدرية والله سبحانه وتعالى الموفق. نختم الكلام بمعظم عبارات من كتاب الإمام الحافظ ابن باز الحنبلي في كتابه المحجة في سير الدجاج، ولها تعلق بموضوعنا ووجه مناسبة. الحديث هو قصد في قوله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تقول هذه الايه كانت تشتد على الخائفين من العارفين، فانها تقتضي ان من العباد من يبدو له عند لقاء الله ما لم يكن يحتسب، مثل ان يكون غافلا عما بين يديه معرضا عنه غير ملتفت اليه ولا يحتسب له. فاذا كشف الغطاء عاين فيك الاهوال القبيحه فبدا له ما لم يكن في حسابه، كما قال تعالى لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لو ان لي ملك الارض لاستبيت به من هول مطلع. والمطلع هو مكان الاصطناع من موضع عالي، يقال مطلع هذا الجبل في مكان كذا اي مأتاه ومصعده. وفي الحديث لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة، وهذا رواه ابن معين في الحديث. وقال بعض حكماء السلف كم موقف حزن يوم القيامة لم يخطر على ذلك قط. ونظير هذا قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حديث يعني حال. ثم يبين الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ما يصير هباء منثورا من الأعمال. يقول النوع الأول ويشتمل على ما هو أعم من ذلك، وهو أن يكون له أعمال يرجو بها الخير فتصير هباء منثورا وتبدل سيئاته، وقد قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الفضيل في هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال: عملوا أعمالا وحسبوا أنها حسنات فإذا هي سيئات. النوع الثاني: أن يعمل الإنسان ذنبا يحتقره ويستهزئ به فيكون هو سبب هلاكه، كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال بعض الصحابة: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا رواه البخاري. النوع الثالث يقول: وأصعب من هذا من زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عنهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ابن عيينة: لما حضرت محمد بن المنكدر الوفاة جزع، فدعوا له أبا حازم فجاء، فقال له ابن المنكدر: إن الله سبحانه وتعالى يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب، فجعل يبكيان جميعا. وفي بعض الروايات فقال له أهله: دعوناك لتخفف عليه فجئته. فأخبرهم بما قال. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخبرت عن سليمان السيد أنه قيل له: أنت ومن مثلك؟ فقال: مه لا تقول هذا، لا أدري ما يبدو لي من الله، سمعت الله يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. النوع الرابع يقول: وكان سفيان الثوري يقول عند هذه الآية: ويل لأهل الرياء من هذه الآية، فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويل لأهل الرياء من هذه الآية، وهذا كما في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: العالم والمتصدق والمجاهد. النوع الخامس: من عمل أعمالا صالحة وكانت عليه مظالم. أعمال صالحة لكن عند حقوق للناس، أموال أو مظالم، ريبة، نميمة، أي شيء من هذه الأشياء. من عمل أعمالا صالحة وكانت عليه مظالم فهو يظن أن أعماله تنجيه، فيبدو له ما لم يكن يحتسب، فيختتم الغرماء أعماله، كل أعماله تقسم عليه، ثم يبذل لهم فضل. لسه الغرماء ما خدوش كل حقوقهم، فيطرح من سيئاتهم عليه ثم يطرح في النار. النوع الثاني: وقد يناقص الحساب فيطلب منه شكر النعم. لأن الحديث من نقص الحساب عذب، لكن العرض لو الإنسان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى عرض عليه أعماله فقط فهذا يرجى له إيه؟ أن الله سبحانه كما ستر عليه في الدنيا سيستر عليه في الآخرة. لكن إذا حصل نقص من نقص الحساب هذه علامة على أنه سوف يعذب. يقول: وقد يناقص الحساب فيطلب منه شكر النعم. ورنا كيف شكرت نعمة الله، فتقوم أصغر النعم، أصغر النعم التي أنعم الله بها عليه، فتستوعب أعماله كلها، كل أعمال التي عملها لا تستوفي شكر أصغر نعمة عنده من الله سبحانه وتعالى، وتقضى بقية النعم فيطالب بشكرها فيعذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يوقف الحساب عذب أو هلك. النوع السابع: وقد يكون له سيئات تحبط بعض أعماله أو أعمال جوارحه سوى التوحيد فيدخل النار. ففي الحديث: إن من أمتي من يجيء بأعمال أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. وفيه: وهم قوم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وعن سالم مولى أبي حذيفة مرفوعة: لا يجاء يوم القيامة بأقوام معهم من الحسنات مثل جبال تهامة. يعني مكة لها جزء من تهامة، تهامة دي اللي هي كل ما نزل من نجد في بلاد الحجاز، فمكة كلها من تهامة من السهم الرصيدة الحق والقود فيه. لا يزال يوم القيامة بأقوام النعم من الحسنات مثل جبال التهامة، حتى إذا جاء بهم جعل الله أعمالهم هباء ثم أكفهم في النار. قال سليم: خفيت أن أكون منهم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنيهة من الليل، لعلهم كانوا إذا عرض لهم شيء سرا حراما أخذوه، فأبحض الله أعمالهم. وقد يحبط العمل بآفة من رياء خفي أو عذب به ونحو ذلك ولا يشعر به صاحبه. قال بيغم العابد رحمه الله تعالى: إن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران: هم الدنيا وسخاء الآخرة. فقيل له: كيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو يتعب في دار الدنيا ويبأس؟ فقال: كيف بالقبول، كيف بالسلامة. ثم قال: كم من رجل يرى أنه قد أصلح عمله يجمع ذلك كله يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. ومن هنا كان عامر بن عبد القيس وغيره يقلقون من هذه الآية: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل فإنك لا تدري يقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبا فإنك لا تدري هل كفرت عنك أم لا، لأن عملك عنك مغيب كله لا تدري ما الله صانع به. وبكى النقعي عند الموت وقال: أنتظر رسول ربي ما أدري أيبشرني بالجنة أو بالنار. وجزع غيره عند الموت، قيل له: سجع، قال: إنما هي ساعة ولا أدري أين يفلت به. وجزع بعض الصحابة عند موته فسئل عن حاله فقال: إن الله قبض خلقه قبضتين، قبضة للجنة وقبضة للنار، ولست أدري في أي القبضتين أنا. ومن تأمل هذا حق التأمل أوجب له القلق، فإن ابن آدم متعرض لأهوال عظيمة من الموت والقبر وأهوال البرزخ وأهوال الموقف كالصراط والميزان، وأعظم من ذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل ودخول النار، ويخشى على نفسه الخلود فيها بأن يجلد إيمانه عند الموت. ولم يأمن المؤمن شيئا من هذه الأمور، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فتحقق هذه الأمور يمنع ابن آدم القرار. رأى بعضهم في النوم قائلا يقول له: وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل؟ وسئل بعض الموتى وكان عابدا مجتهدا عن حاله فأنشد يقول: وليس يعلم ما في القبر داخله إلا الإله وساكن الأجداد. وفي هذا يقول بعضهم: أنا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، مبات ثم قبر ثم حفر وتوبيق وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا نهينا أو أمرنا كأهل الكهف أيقاظ نياموا. وعن جبير بن الخير قال: دخلت على أبي الدرداء رضي الله عنه منزله بحمص، فإذا هو قائم يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق. فلما انطلق قلت له: غفر الله لك يا أبا الدرداء، ما أنت والنفاق، وما شأنك وشأن النفاق؟ فقال: اللهم غفرا ثلاثة. لا يأمن البلاء من يأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة وينقلب عن دينه. وقال أبو الدرداء: والذي نفسي بيده، ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه أو انتزع منه فيكسبه، والذي نفسي بيده، ما الإيمان إلا كالقميص يتقنطه مرة ويضعه أخرى. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: لا يأتين على الرجل أحاييل وما في جلده موضع إبرة من النفاق، فإنه يأتي عليه أحاليل وما في قلبه موضع إبرة من إيمان. وكان عمرو بن الأسود العنتي إذا خرج إلى المسجد قبض بيمينه على كتابه، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. وقال معاوية بن قرة: أن يكون في نفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها. كان عمر رضي الله عنه يخشاه وآمنه أنا يشير إلى جزع عمر أنه كان خليفة رضي الله عنه كان قد أصر إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء المنافقين. فكان عمر يلح على خليفة: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فقال له: لا ولا أزكي بعدك أحدا، لأن لو فتح هذا الباب يعني يحصل شر كبير. فالشاهد أن عمر كان يخاف النفاق على نفسه، وهو ثالث رجل في الإسلام بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم إذا كنت أقلبك في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذر لا أصرعك بين معصيتي. يا ابن آدم اتقني ونم حيث شئت، إنك إن ذكرتني ذكرتم وإن نسيتني نسيتم، والساعة التي لا تذكرني فيها عليك لا لك. وقال: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل نقصك عليه فأغلق دونك أبواب المغفرة وأنت تضحك، كيف ترى يكون حالك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله من ذنبي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.